الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الواجب التخييري أن السيد الشهيد أفاد بأنه يمكن تصويره ثبوتا بأحد نحوين، إما أن يكون هناك وجوب على الجامع الحقيقي أو الانتزاع بين البدلين والعدلين، أو بنحو الوجوبين التعيينيين على كل من العنوانين العدلين مشروطا بترك الآخر. وذكر السيد الشهيد قدس الروح أنه يترتب على ذلك ثمرة في موارد الشك في التخييرية والتعيينية، بناء على بعض المباني كمبنى من يرى الاحتياط في موارد الدوران بين التعيين والتخيير. وذكرنا ثمرة أخرى وهي أنه بناء على جعل الوجوبين وجوب الواحد على الجامع، فلا يكون في المخالفة وتركهما معا إلا عصيان واحد وعقوبة، أنه بناء على جعل الوجوبين وجوب الواحد على الجامع فلا يكون في المخالفة وتركهما معا إلا عصيان واحد وعقوبة واحدة. وأما بناء على جعل وجوبين تعيينيين مشروطين في الطرفين بتعيينيين مشروطين في الطرفين بترك الآخر لو تركهما معا كان حينئذ مخالفا لأمرين فعليين، فتكون هناك عقوبتان، إما مطلقة لو جعلنا الميزان في العقوبة مخالفة الأمر كما هو ظاهر جملة من الأعلام، أو على الأقل في المورد الذي لا يحرز أن أحد الملاكين فائت على المولى على كل حالين، فإن فعلية كل من الأمرين محرزة وتكون المخالفة حينئذ مخالفة لأمرين فعليين، يحتمل أن يكون وراء كل واحد منهما ملاك مستقل كان يمكن حفظه للمولى أو عدم تفويته على المولى ولو برفع موضوعه كما ذكرنا في البحث السابق. هذه ثمرة أخرى ذكرناها أيضا. ثم هنا بحث آخر قبل الانتقال إلى البحث عن التخيير بين الأقل والأكثر إلى التخيير بين الأقل والأكثر، هو أنه هاتين صيغتين للأمر التخييري الشرعي هل يوجد تعين لأحدهما على المولى أو أن المولى مختار بأي شكل منهما يجعل أمره التخييري يجعله على الجامع ولو الانتزاع عنوان أحدهما، أو لو يجعله على بنحو الوجوبين المشروطين في الطرفين، هل يوجد معين لأحد الجعلين؟ هذا مربوط بحسب الحقيقة بأن نلحظ الوجوب التخييري في عالم اللب والمبادئ والثبوت لا في عالم الإنشاء. في عالم الإنشاء الوجوب التخييري كان له صيغتان كما قلنا إنشائيتان، جعل وإنشاء واحد على الجامع وجعلان مستقلان في الطرفين مشروطان كل منهما بترك الآخر. في عالم الثبوت أيضا قلنا فيما سبق اتضح مما سبق أن الواجب التخييري ثبوتان، أي على مستوى الإرادة والغراض والملاك ومبادئ الحب، يتصور فيه بالنتيجة صورتان وشكلان، شكل أن يكون هناك غرض واحد ولو بعد الكسر والانكسار في الجامع في أحدهما، أي للمولى غرض واحد يترتب بإتيان أحدهما. الصورة الثانية أن يكون للمولى غرضان في كل منهما، لكن بين الغرضين متباينان ولزوميان، لكن باعتبار أن بينهما تضاد في مقام التحصيل لا يمكن تحصيلهما معا، بحيث لو حقق أحدهما لو جاء بالآخر أيضا لم يتحقق الغرض والملاك من ورائه، ومن هنا لم يأمر المولى بهما تعيينا مطلقا. ففي الحالة الأولى ما إذا كان عالم الملاك والإرادة بهذا النحو بأن يكون هناك غرض واحد، هنا المولى يمكنه أن يجعل أمرا واحدا على الجامع، أي صيغة الأمر الواحد، ويمكنه أيضا أن يجعل أمرين مشروطين في الطرفين، فإن هذا الجعل حينئذ أيضا يحقق الغرض المولوي. وإن كان قد يكون فيه زيادة أيضا على الغرض المولوي في مقام التحريك، إلا أن هذه الزيادة بصالح المولى، وهو أن العبد حينئذ حينما يتصور أنه سوف يتصور أنه لو ترك كليهما سوف يكون عاصيا بمعصيتين، لأن هذا لا يضر بغرض المولى، فإن المولى يريد هذا الغرض الواحد، فيمكنه أن يجعل أمرا واحدا بالجامع، ويمكنه أن يجعل أمرين بالطرفين تعيينيين مشروطين كل منهما بترك الآخر، ويصل حينئذ إلى مرامه بشكل نحو أشد، بحيث حتى الشخص الذي مستعد لمخالفة واحدة لكن ليس مستعدا لمخالفتين سوف لا يخالفنا، لأنه يتصور أنه سوف يقع في مخالفتين ومعصيتين، ويمكن كل من الصيغتين يكون ممكنا حينئذ للمولى جعله. وأما في الفرض الثاني ما إذا كان هناك غرضان مستقلان حينئذ بينهما تضادون، هنا إذا كان أحد الغرضين فائتا على المولى على كل حال، كما لو كانت القدرة من شرائط التحقق للاتصال، حينئذ في مثل هذه الفرضية أيضا يمكن للمولى أن يجعل أمرا واحدا على الجامع، ويمكنه أن يجعل أمرين تعيينيين مشروطين بكل منهما. وأما إذا كانت القدرة من شرائط الاتصاف، هنا كما ذكرنا فيما سبق وبيناه، أي عدم الإتيان بأحدهما، الإتيان بأحدهما يحقق غرض ما أتى به ويرفع موضوع الحاجة إلى الغرض الثاني، كان من هذا القبيل فهنا يتعين للمولى أن يجعل أمرين تعيينيين بكل منهما مشروطا، لا أن يجعل أمرا واحدا بالجامع بينهما، لأن هذا الأمر الواحد بالجامع بينهما سوف يكون أقل من غرضه في مقام التحريك، لأنه الأمر الواحد بالجامع معناه أن في مخالفته كما قلنا معصية واحدة ومخالفة واحدة لا معصيتان، فالمكلف الذي مستعد لأن يخالف ويعصي معصية واحدة لكنه يخاف من المعصيتين سوف لا يتحرك من هذا الأمر فعلا، بخلاف ما إذا جعل أمرين مشروطين في الطرفين فإن هذا فيه إلزام وتحريك وتنجيز مولوي أكثر، تسجيل مولوي أكثر، بحيث حتى مثل هذا المكلف سوف يمتثل. وحيث أن الواقع أيضا هكذا في هذه الفرضية، يعني هناك غرضان ثبوتيان يريدهما المولى، وحينما يأتي المكلف بأحدهما لا يفوت عليه شيء منهما، وحينما لا يأتي بشيء منهما المكلف يفوت على المولى كلاهما، يعني إذن هنا مقتضى التطابق بين عالم الأغراض والمبادئ وعالم الإنشاء والجعل أن يجعل وجوبين تعيينيين لا وجوبا واحدا، وحينئذ تختلف النتيجة بهذا النحو، أنه فيما إذا فرض في عالم الثبوت الغرض بهذا النحو الأخير لا بد أن يجعل إيجابين مشروطين في الطرفين. وإذا قال نحو أحد النحوين الآخرين حينئذ يمكن أن يجعل إيجابا واحدا ويمكن أن يجعل إيجابين مشروطين في الطرفين. كما ظهر من مجموع هذا البيان أن ما ذكره المحقق الإصفهاني في نظريته المتقدمة من تصوير غرضين تعيينيين في الطرفين ووجود مصلحة التسهيل وعدم التكليف بهما بتحصيلهما معا من دون تضاد بينهما، والذي قلنا فيما سبق أن هذا يرجع إلى نظرية صاحب الكفاية، هذا يرجع حينئذ إلى نظرية صاحب الكفاية يمكن أن يرجع إلى جعل وجوبين مشروطين بلحاظ عالم الإنشاء، وأما بلحاظ عالم المبادئ فهذا راجع إلى النوع الأول. يعني هنا بحسب الحقيقة هنا بحسب الروح الفوق لا يوجد إلا غرض إلزامي غير منكسر واحد، لا غرضان. فيمكن للمولى حينئذ أن يجعل أمرا بالجامع بينهما، وهذا بحسب الروح راجع إلى النظرية الخامسة، وهي أنه يكون الأمر والإلزام بالجامع لا أكثر، لا إلزامين تفصيل تعيينيين مشروطين في الطرفين، إذ لا يوجد إلا غرض إلزامي واحد بعد الكسر والانكسار، لأن مصلحة التسهيل على كل حال ترفع فعلية الغرض الثاني، فعلية مجموع الغرضين، فلا يكون إلا غرض إلزامي في أحدهما، في واحد منهما لا فيهما معا. فنظرية صاحب نظرية المحقق الإصفهاني قدس سره من حيث الروح ترجع إلى النظرية الخامسة لا إلى نظرية صاحب الكفاية، بخلاف نظرية صاحب الكفاية التي تكون ثبوتان بحسب مبادئ الحق، مرجعها إلى وجود غرضين لزوميين تعيينيين إلزاميين لا كسر وانكسار بينهما. ومن هنا على تلك النظرية قد يتعين حينئذ جعل وجوبين مشروطيين ولو في المورد الذي أشرنا إليه، بخلاف نظرية المحقق الإصفهاني. هذه تتمة التعليق على النقاط المتقدمة في التخيير الشرعي، في الواجب التخييري الشرعي. ثم بعد هذا هناك بحث دخل فيه المحقق صاحب الكفاية تابعه عليه الآخرون، هنا في ذيل البحث عن التخيير الشرعي بحثوا عن مسألة وهي إمكان الأمر التخييري بطرفين النسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر، هل يعقل التخيير بين الأقل والأكثر بأن يكون الأمر الشرعي تخييريا مخيرا بين الاتيان بالأقل أو الأكثر، كما في المثال المعروف في الفقه التسبيحات في الركعتين الثانية الثالثة والرابعة بناء على المشهور من التخيير بين التسبيحة الواحدة والأكثر، هل يعقل مثل هذا الأمر التخييري تخيير بين فعلين متباينين؟ الأمر التخييري أحد الفعلين أو الأفعال المتباينة كما في خصال الكفارة واضح إمكانه وتحليله ما تقدم، وأما التخيير بين الأقل والأكثر هل يكون معقولا بأن يكلف بفعل واحد سنخ فعل واحد لكن يردد بين القليل منه والكثير فيكون من التخيير بين الأقل والأكثر أو لا يمكن؟ هنا توجد شبهة ذكرها صاحب الكفاية وتصدى للإجابة عليها، والشبهة أن التخيير بين الأقل والأكثر مستحيل، لأن الأكثر تارة يكون وجوده مع الأقل تدريجيا في عمود الزمان كما في مثال التسبيحات، وأخرى يكون وجوده أو إيجاده دفعيا، وفي كليهما يوجد محذور وإشكال. أما في الوجود التدريجي ما إذا كان يوجدان تدريجان الأقل والأكثر، كما في التخير بين المرة والمرتين والثلاث ونحو ذلك، فهنا الاتيان بفعل مرتان أو مرتين أو ثلاث الإشكال واضح، وهو أنه هنا سوف يكون الأمر بمجرد الاتيان بالمرة الأولى ساقطا، فإذا لأنه قد تحقق المتعلق عبارة عن أحدهما، وقد تحقق أحد طرفي التخير وهو الأقل تحقق، وبتحققه يتحقق الامتثال للواجب التخيري فيسقط الوجوب. فإذا سقط الوجوب حينما يأتي بالفرد والمرة الثانية بالفعل سوف لا يكون هناك وجوب، فإذا لم يكن وجوب كان الوجوب ساقطا بالامتثال، يستحيل أن يتصف ما يأتي به بصفة الوجوب، فإن اتصاف المأتي به بأنه المأمور به والواجب فرع ثبوت الوجوب. أما إذا كان الوجوب ساقطا سوف لا يكون هذا امتثالا، أن يكون شيئا فعلا غير موصوف بالوجوب، الزيادة لا تكون واجبة حينئذ. هذا معناه أنه لا يكون الواجب إلا الأقل. هذا فيما إذا كان الامتثال تدريجيا. وأما إذا كان دفعيا لو جاء بهما مثلا كان يمكن الاتيان بهما دفعة واحدة، كما في التصدق على فقير أو فقيرين فيتصدق دفعة واحدة بصدقتين في آن واحد على الفقيرين مثلا، يمكن إيجادهما دفعة واحدة بلا تدرج زماني بينهما، فأيضا كذلك يقال حينئذ المقدار الزائد عن الأقل، هذا المقدار كان يمكنه يمكن لهذا المكلف أن يتركه لا إلى بدل الصدقة الثانية أو صدقة على أو إحدى الصدقتين، كان يمكنه أن يتركه لا إلى بدل، وحينئذ كل شيء يمكن أن يتركه لا إلى بدل لا يكون واجبا، يكون حين معناه أن إحدى الصدقتين ليست واجبة، وإنما الواجب أحدهما والثاني الصدقة الثانية خارجة عن الوجوب، فالواجب هو عنوان إحدى الصدقتين أو الصدقة الواحدة، والثانية الصدقة الأخرى الزائدة، ولو بهذا العنوان الإجمالي لا يكون متصفا بالوجوب، بل يكون متصفا بالجواز لأنه كان يمكن تركه لا إلى بدلين. إذن فمثل هذا ليس واجبا بل هو جائز، فالواجب لا محالة هو الأقل الذي موجود في قد يوجد مستقلان، قد يوجد وحده، وقد يوجد في ضمن الأكثر مع الزيادة، لكن الزيادة بابه ضمن أي عنوان آخر زائد غير مأمور به إلى المأمور به. كما لو كان من الأول الواجب هو صدقة واحدة فجاء بصدقتين دفعة أو مرتين في زمانين أو في زمان واحد، فإن الثاني في الزمان الثاني لا يكون واجبا بل يكون مستحبا، أو إذا جاء بهما دفعة واحدة إحداهما الواجب الثاني يكون المستحب محالة، فلا يكون كلاهما مصداقا بالواجب. إذن فيكون التخيير بين الأقل والأكثر ممتنعا بهذا البيان، التخيير في الأمر الوجوبي في الأمر بين الأقل والأكثر يكون ممتنعا. هذه هي الشبهة، وهذه الشبهة بعد أن عرضها صاحب الكفاية تصدى لحلها فذكر جوابين في مقام الحل. الجواب الأول الذي ذكره هو أنه هنا هذا الجواب الأول كأنه لاحظ عالم الملاكات والأغراض ومبادئ الحر، قال أن هذا التخير بين الأقل والأكثر لا يصح فيما إذا كان الغرض المولوي والملاك الذي يريده المولى حين الاتيان بالأكثر يتحقق بالأقل في ضمنه أيضا، إذا كان الأقل ذات الأقل يحقق الغرض تحقق الغرض. نعم لا يعقل حينئذ التخير بين الأقل والأكثر، لأنه بمجرد أن يتحقق يشرع في الامتثال المكلف يحقق ذات الواجب من الأقل، لا محالة يتحقق الأقل ضمن يكون الغرض متحققا به، فالمقدار الزائد سواء في الزمان الثاني أو نفس الزمان لا يكون دخيلا في إيجاد الغرض، ولا معنى لأن يتصف بالوجوب ويكون واجبا، فاتصاف مجموعهما بالوجوب لا معنى له، لأن الغرض ليس قائما بالمجموع، قائما بالأقل الموجود في ضمن الأكثر فهو الواجب على كل حال. وأما إلا أن هذا الفرض يقول صاحب الكفاية ليس متعينا، إذ يمكن فرض آخر هنا أن يكون الغرض المولوي سنخ غرضين يتحقق بالأقل بحده وبالأكثر بحده، فالأقل في ضمن الأكثر لا يكون محققا للغرض، وأن يكون الغرض قائما بالحد أيضا، الحد دخيل في إيجاد الغرض. فلو جاء بالأقل في ضمن الأكثر هذا الغرض يتحقق بالأكثر لا بالأقل في ضمنه، لا بذات الأقل، لأن ذات الأقل هنا ليس له حد، حده أنه في ضمن الأكثر ليس له استقلالية، فالوجود الاستقلالي من هذا الشيء يكون له يعني دخل في إيجاد الغرض، والأقل حيث أنه ليس في ضمن الأكثر مستقلا في الوجود فلا يكون حينئذ يتحقق محققا للغرض، ولا يكون مأمورا به، المأمور به هو ما يحقق الغرض وهو المجموع، فيكون المجموع هو الواجب، ويمثل له بهذا بمثل الخط. لو المولى أمر عبده أن يرسم له خطا فإنه يريد أيضا خطا واحدا لا يريد خطين، هذا الخط ثلاثا يرسمه قصيرا وأخرى يرسمه طويلا، الخط الطويل والخط القصير كل منهما خط واحد، فلو كان الغرض متوقفا على الخط الواحد حينئذ حينما يرسمه طويلا هذا الطويل بمجموعه يحقق هذا الغرض الواحد للمولى، لا أنه نصفه الذي هو نصف الخط يكون محققا لهذا الغرض والزيادة يكون زائدا. إذن فيكون في مثل هذه الموارد التي يكون الغرض المولوي مترتبا على كل من الأقل بحده والأكثر بحده، والأقل في ضمن الأكثر بما هو وجود ضمني لا يكفي لتحقق الغرض، لا يكون محققا للغرض، حده أيضا دخيل في تحقيقه، في مثل هذه الحالة يعقل التخير بين الأقل والأكثر، ويكون بحسب الحقيقة ما هو فيه الملاك والغرض المولوي هو كل من هذا العنوان، مثلا الخط عنوان الخط بحده، والذي يكون في فرض الأكثر صادقا على الأكثر بحده لا على ذات الأقل الموجود في الأكثر، فيكون التخير بينهما معقولا وصحيحا. هذا الجواب الأول الذي يجيب عليه صاحب الكفاية، وله جواب ثاني أيضا يذكره. حاصل الجواب الثاني أنه هنا طبعا هذا الجواب الأول كأنه يذكره على ما يظهر أيضا من كلامه ومثاله في المورد الذي يكون الأقل والأكثر من حيث الوجود كل منهما وجود واحد أو مصداق واحد لذاك العنوان لا وجودان، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر كما في مثال الخط، فإن الخط الطويل مع الخط القصير كل منهما خط واحد، لا أن الطويل خطان والقصير خط واحد. وأما إذا كان الوجود الأكثر، إن كان الأكثر متكونا عن وجودات متعددة، كان الزيادة زيادة في الوجود من قبيل التسبيحة الواحدة والتسبيحتان أو الثلاث، فإن التسبيحة الثانية تسبيحة أخرى، يعني موارد الدوران بين الأقل والأكثر بنحو المرة والتكرار، أو بنحو تعدد المصداق يعني الصدقة والصدقتين، لا الصدقة مثلا الكثيرة والصدقة بمال الكثير أو الصدقة بمال قليل، فإنه يكون من قبيل الخط القصير والخط الطويل، فيما إذا كان الأكثر فيه وجودات متعددة والأقل وجود واحد من تلك الوجودات. هنا حينئذ ما ذكره من البيان لا يرد، لا يتم، يعني لأنه هنا في مثل هذه الحالة لا يكون، يكون الأقل بحده أيضا محفوظا في ضمن الأكثر، لأن الأقل وجود مستقل من قبيل الخط والخطين، التخيير بين الخط والخطين المستقلين لا يكون، لأن الخط الثاني سوف يكون زائدا حينئذ، لأن تحقق الخط الأول بحده الوجودي وتحقق به الامتثال فيسقط لا محالة الوجوب، فلا يكون الخط الثاني والوجود الثاني للخط مصداقا للواجب. ومن هنا لعله لأنه لاحظ أن هذا الجواب مثلا قد يكون ناقصا في مثل هذه الموارد أجاب بجواب ثاني، وحاصل الجواب الثاني أنه هنا يصح التخيير بين الأقل والأكثر إذا أخذ الأقل بشرط لا عن الزيادة، والأكثر بشرط الزيادة. إذا كان الأقل بشرط لا عن الزيادة محققا للغرض لا ذات الأقل، أيضا يصح حينئذ التخيير بين الأقل والأكثر، لأنه في فرض تحقق الزيادة سوف يكون الأقل غير واف، غير محقق للغرض، لأنه المفروض أن الغرض إنما يترتب عليه فيما إذا كان له هذا الوصف، هو أن لا يكون عليه معه فرد زائد وتسبيحة زائدة، فالتسبيحة الواحدة بما هي واحدة بقيد الوحدة وعدم زيادة تسبيحة أخرى عليها تكون محققة لهذا الغرض، والتسبيحتان أو التسبيحة بالزيادة مع زيادتها تكون محققة لذلك الغرض. إذن ففي مثل هذه الحالة يصح التخيير بينهما، إذ يرجع حينئذ إلى التخيير بين المتباينين، لأن الأقل بحده بقيد الوحدة وبشرط لا عن الزيادة مع الأكثر متباينان لا يجتمعان، حينما يتحقق الأكثر لا يتحقق الأقل بشرط لا، وإنما المتحقق أقل لا بشرط، ذات الأقل لا الأقل بشرط لا. من هنا قالوا أن بشرط لا مع بشرط شيء متباينان، ليست النسبة بينهما أقل وأكثر. هذا أيضا جواب ثاني ذكره المحقق الخراساني في مقام دفع شبه إشكال التخيير، استحالة التخيير بين الأقل والأكثر. فإذا كان من هذا القبيل إذن يعقل المولى يأمر يقول جاء بتسبيحة واحدة بما هي واحدة أو بأكثر من تسبيحة بتسبيحتين، يكون حينئذ تخيرا بين عدلين وطرفين متباينين بالدقة، وإن كان قد يتصور في الوهلة الأولى أنه من التخيير بين الأقل والأكثر. هذا الجواب الثاني. حينئذ لابد الآن أن يبحث في أن هذين الجوابين هل يكونان تامين أو لا يتمان، فإنه قد وجه إلى كل منهما إيرادات وإشكالات واعتراضات، يأتي الحديث عنها إن شاء الله.